الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وإخواني وأحبابي في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، والليلة بمشيئة الله جل وعلا موعدنا مع اللقاء 11 في تلك السلسلة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اتفقنا المرة اللي فاتت إن إحنا من الخميس اللي فات للخميس اللي جاء دوت نعمل إيه؟ نختم ختم القرآن. فربنا يحفظنا يحفظكم إن شاء الله، يعني الواحد يعني إيه؟ يعني بحسن ظن في كل الإخوة والأخوات الموجودين، يعني أنا أظن إن شاء الله إن ما فيش حد موجود من الإخوة والأخوات إلا إن شاء الله يكونوا ختموا القرآن. برضو من الأسبوع ده الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، يعني إن شاء الله ربنا يحفظنا يحفظكم، نكثر بقى من صيام النوافل يوم الاثنين ويوم الخميس إن شاء الله صيام، وبرضو نختم ختمة تانية إن شاء الله من الخميس ده للخميس اللي جاي إن شاء الله، عشان ربنا يحفظنا ويحفظكم وننجو من فتن الدنيا وننجو من عذاب الآخرة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر المتقابلين. لأن الحقيقة فعلا إحنا في هذه الأيام بنعيش في فتن عصيبة جدا لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. عشان تعرف حجم الفتن دي، تأمل معي حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أصحاب السنن بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. حط تحت كلمة اليوم دي ألف خط. اليوم يعني إمتى؟ في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيلكش واحد النهاردة يقول لك بس نحن الفرقة الناجية وهو اللي أنا بعمله هو السنة ويكون خلاف السنة. لا، الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. أنا وأصحابي طب ما كان يكفي أنه يقول أنا صلى الله عليه وسلم، لأنا وأصحابي ده عشان فعلا الصحابة رضي الله عنهم يعني التطبيق العملي لسنة النبي، ولذلك حنقول إيه؟ نفهم القرآن والسنة بفهم إيه؟ السلف الصالح. وأعظم يعني جيل بالسلف الصالح هم إيه؟ جيل الصحابة الصدر الأول في الإسلام، الذين قال فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين إيه؟ يلونهم. فدول يعني جيل فريد طبعا، تربوا على يدي من رباه الله عز وجل بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالمشكلة الكبيرة في هذا الموضوع ان انت بتبحث عن الفرقة الناجية من بين كم فرقة؟ 73. طب ايش عرفك الفرقة الناجية انهي؟ وايش عرفك الطريق الصحيح فين؟ واحنا النهاردة محتاجين، احنا نفتقد النهاردة للعلماء العاملين والدعاة المخلصين، نفتقد هذا في الساحة. فاحنا النهاردة ازاي نعرف اذا كان النهاردة ممكن تجد بعض الدعاء اللي رحم الله سبحانه وتعالى ممكن يعني تكون البضاعة المزجاة عنده هي الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمناكير والمكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وانتش عارف الصح فين، ويطلع واحد يقول لك انا يعني لا اذكر الا حديثا صحيحا، وتلاقي كل الاحاديث اللي بذكرها احاديث تايوان كلها. فانت تعرف منين النهاردة عامة المسلمين النهاردة الا ما رحم الله عز وجل يعني ليس عندهم علم بمسألة الحديث هل ده صحيح ولا ضعيف. فالنهاردة المسألة محتاجة أمانة. فأنت النهاردة هو ده الطريق اللي بتبحث عنه، اللي هو إيه؟ اللي أنت بتسأل بيه ربك عز وجل كل يوم أكتر من 17 مرة إن ربنا يرزقك الطريق ده، اللي هو إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. وهو ده الذي يوضح قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم إيه؟ عن سبيله. يبقى طريق واحد اللي هو صراط واحد، وقدام الصراط ده 72 سبيل. على كل سبيل كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. متخيل المنظر عامل ازاي؟ مسألة صعبة ما هي سهلة. فعشان انت تنجو في أيام الفتن دي، المسألة محتاجة أولا أن تعتصم بالله عز وجل. وانت المشكلة الكبيرة ان انت منتش أزكى من أهل الضلال الذين ضلوا. يعني النهاردة الخوارج والمعتزلة، رؤوس الخوارج والمعتزلة كانوا من أذكى أذكياء العالم، تخيل هذا؟ ورغم ذلك ضلوا وذهبوا إلى إيه؟ إلى الهوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل معايا المنظر العجيب ده، حبيبك صلى الله عليه وسلم هو بيقاسم إيه؟ غنائم حنين. إيه اللي حصل؟ جاله رجل كان بعد ذلك من رؤوس الخوارج اللي هو ذو الخويصرة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بكل سوء أدب، قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك، فمن ذا الذي يعدل إن لم أعدل أنا؟ هو مين أحق بأنه يعدل في الدنيا دي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لن يعدل؟ فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه طلع السيف وإيه؟ قال لك نخلص المسألة يعني. فأول ما شافه كده النبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا خالد، دعهم سيبهم، فإن هذا الرجل له أصحاب يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يعدوا تراقيهم، وفي رواية لا يعدوا حناجرهم، يمرقون من الإسلام، يطلعوا برا الإسلام كما يمرق السهم إيه من الرمية. ده مين دولت؟ ده الخوارج. تخيل بقى الخوارج دول كان أحوالهم عاملة إزاي؟ كانوا عبادة عجيبة الشكل. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الكلام ده لمين؟ ده بيقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. صيام مين وصلاة مين؟ ده كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص أنت عارف طبعا كان مثالا يعني في عاليا جدا في العبادة، كلكم عارفين كده، وعارفين قصة زواج سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان شغوف جدا بالصيام والقيام وقراءة القرآن، لدرجة أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه في أن يأذن له أن يختم القرآن كل ليلة، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يعني أختمه فدي له في شهر، قال له أعطيكوا أكثر من ذلك، قال له خلاص 7 أيام، أعطيكوا أكثر من ذلك، قال في 3 أيام ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، ده له رخصة يقرأ القرآن في إيه؟ كل 3 أيام. وبعدين طب والقيام؟ انا عايز اقوم كل ليل، قال له لا ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ يبقى ايه جزء ايه لبيتك ولاهل بيتك وجزء مكذا وجزء، فاعطي كل ذي حق ايه حقه. وبعدين طيب الصيام بقى اصوم كل قد ايه؟ قال له صوم مثلا 3 أيام في الشهر، قال له اعطيكوا اكثر من ذلك، قال يعني صوم الاثنين والخميس و3 أيام، قال له اعطيكوا اكثر من ذلك، قال فصوم يوما وافطر يوما فذلك احب الصيام الى الله، ذاك صيام نبي الله داود عليه السلام. فتخيل كل ده بقى مين بيعمله؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. واحد عمال بيصلي طول الليل وصيام يوم، بيفطر يوم ويصوم يوم، كان الاول بيصوم الظهر كله قبل ان ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل يوم صيام. تخيل مع ده كله حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ يحقر احدكم صلاته الى صلاته. طب ازاي عبد الله بن عمرو بن العاص اللي طول الليل عمال يصلي يحقر صلاته الى صلاته؟ ايوه نعم، شوف تخيل. وعرغم من ذلك يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. وشوف في امر زواج عبد الله بن عمرو بن العاص، هو ما كانش عايز يتجوز، هو كل حياته كان مشغول بالله سبحانه وتعالى، قلبه كله مليان حب لله، فيعمل ايه؟ الحديث رواه مسلم قال زوجني ابي. مين اللي بيقول كده؟ عبد الله بن عمرو. قال زوجني ابي، ابوه عايز يفرح بيه طبعا، ابنه نفسه يشوف ولاده، مش يشوف ولاده عشان اعز الولد، لا ده هو عايز يعني الذريه دي تطلع فتعبد ربنا وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ويكونوا دعاة ايه مهديين باذن الله عز وجل. فالمهم قال زوجني ابي وما بي رغبه في الزواج، انا ما كنتش عايز اتجوز. المهم في ليله الدخله سيدنا عبد الله بن عمرو ما عارف طبعا الحكايه دي كلها، اول ما دخل وتزوج امراه جميله دينه، واول ما دخل بها قام يصلي قيام الليل، وطبعا هي وراه والا هتطلق، فوقف تصلي وراه قد ايه يا اخوانا حد عارف؟ الله يبارك فيك، 16 جزء من اول البقره لحد اخر الكهف. حد عمل كده ليله الدخله؟ ولا انا والله. فسبحان الله 16 جزء فين؟ في ليله الدخله. فلما صبح الصبح سيدنا عمرو بن العاص عايز يطمن على ابنه بقى، فراح قام ايه دخل على زوجة ابني فقال لها كيف حال عبد الله؟ ها اخباره ايه؟ قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف. هو ما عرفش ده كنت انا ذكر ولا انثى حد، هو كل اللي عمله ما شاء الله من اول ليل لاخر ليل كله ايه صلاه لله سبحانه وتعالى. قالت نعم، شوف ادب المراه سبحان الله، مش تقول لك خدت اشيره خروج نهائي، لا لا يعني سبحان الله، شوف ادب عند المراه ما شاء الله، نساء متربيه، هتقول ايه نعم العبد ايه لربي، هو ما لناش دعوه احنا خالص، نعم العبد لربي لم يفتش لنا ايه عن كنف. فسبحان الله شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص شوف قديه نهمه في العباده والطاعه والصيام والقيام، ورغم ذلك حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول ايه يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه ايه الى صيامهم. باذن المساله محتاجه ايه، محتاجه ان احنا يعني والذين جاهدوا فينا لا نهدي انهم سبلنا، محتاجين ان احنا فعلا نجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى ونخلي رحله الدار الاخره دي بفضل الله تكون سبب لتغيير جذري في انفسنا. احنا محتاجين يا اخوه والله، ولا أقول هذا لأحد من البشر بل أبدأ بنفسي، كلنا محتاجين نتربى تربية إسلامية كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. عايزين برضو الاهتمام بالتربية الروحية والقلبية والإيه والسلوكية، عايزين الناس تشوفنا يحسوا فعلا بالإسلام من خلالنا، فنسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا الإسلام مردا جميلا. فالشاهد من ده كله نحن عايزين إيه؟ عايزين النجاة، وقد قلت وسائل النجاة في هذا الزمان. طب نعمل إيه؟ يبقى لابد ان احنا ايه نحاول بقدر الامكان نعتصم بالله سبحانه وتعالى ونستعين به، ونحاول بقدر الامكان نعين بعض على طاعه الله سبحانه وتعالى. احنا اتفقنا النهارده الخميس، الخميس اللي جاي ان شاء الله يبقى صلنا اثنين وخميس وايه وربنا يبارك فيكم ركعتين قيام مش كتير والله، يعني قبل الفجر كده اظبط المنبه قبل الفجر نص ساعه مش نقول ساعتين ثلاثه. يعني شوف السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، كان اذكر واحد من السلف كان عنده 90 سنه بل عدى 90 سنه كمان، فلقوا بيبكي في يوم قالوا له ما علام البكاء؟ قال لهم والله ضعفت الهمم، ضعفت الهمم وفترت. ايه اللي حصل؟ قال لهم ما استطيع ان اقوم الليل الا ب500 ايه. يقول لك ضعفت الهمم، ما لو كان بيصلي قبل كده بقد ايه؟ يبقى كان بيصلي بالقران كله بقى. وقد ثبت بالفعل في اثر صحيح كالشمس، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين كان يصلي بالقران كله في ركعه الوتر رضي الله عنه وارضاه. فدي حاجه يعني ثابته باثر صحيح كالشمس. ولذلك سبحان الله نتيجة ان النهارده مفيش عدد كبير من اهل الصلاح اللي يعينوك على طاعة ربنا، ولذلك كان اول علامة هنتناولها النهارده وهي العلامة رقم 23 احنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت اللي هي ذهاب اهل الخير والدين. علامة 23 من علامات الساعة الصغرى ذهاب اهل الخير ايه والدين. احنا قلنا ما كان علامة 60 علامة. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. يعني إيه شريطته؟ يعني أهل الدين والخير وإيه والصلاح هم دولت، حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة اللي هم مين؟ اللي هم الأراذل ومن لا خير فيهم، الناس اللي هم إيه؟ ما فهمش ريحة الخير خالص، ويبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. الكلام ده يبقى إمتى؟ لما تقتل المعاصي أوي في أهل الأرض ولا يجدون من ينكر عليهم، كما قال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. زي شوف الرواية الثانية بقى عند البخاري رواية عجيبة جدا، قال صلى الله عليه وسلم حد صلى عليه النهارده عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون، يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله تعالى بالة، يعني ليس لهم أي قدر ولا قيمة عند الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. تخيل واحد عنده 100 جمل، تخيل ممكن الواحد يلاقي عنده 100 جمل ويبحث عن جمل يصلح للسفر فلا يجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوصف أهل آخر الزمان فبيقول إنما الناس كإبل 100، زي واحد عنده 100 إبل وكلهم ملهمش لازمة، إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. وده اللي بيحصل من دول حقيقة. يمكن تحس كده لما تشوف أحوال الموتى، ربنا يرحم جميع موتى المسلمين، تحس إن الناس الطيبة هي اللي بتموت في الغالب، يعني صح ولا لا؟ في ناس مش كويسة برضه بتموت، لكن إيه الغالب في هذا الزمان إن الناس الطيبة اللي بتموت. ليه؟ لأن في علامة من علامات الساعة الصغرى اللي هي إيه؟ اللي هي أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا برضه، يعني من نتيجة قلة أهل الصلاح في هذا الزمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا، بيوصينا بإيه؟ يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه اعملوا إيه؟ فزوجوه. الفاء للترقيم وإيه؟ والسرعة. ليه؟ قال لك لأن الصنف ده هيكون نادر جدا في آخر الزمان، إنك تجد إنسان صالح، صالح بالفعل، مش صالح بس بالمظهر، لا، إنسان صالح يحمل الصلاح بين جنبيه، إنسان تقي يعرف ربنا، بيتقي الله في بنات الناس، يغض البصر، يقرأ القرآن، يصلي قيام الليل، يعني كل الأعمال الصالحة يقوم بها ويرجو رحمة ربه عز وجل. فهذا الإنسان إذا وجدته جوزه بنتك على طول من غير حتى هو ما يطلب، زي ما كان سيد الصحابة كانوا بيعملوا. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه حديث البخاري لما ذهب وعرض حفصة على مين؟ على أبي بكر وعلى عثمان. إيه المشكلة؟ عيب؟ مش عيب. المشكلة لما تيجي النهاردة تقول لأخ صالح هل لك في زوجة صالحة؟ ليه في زوجة صالحة، عايز اتجوز. طب تعالى شوف انت وانا مش هزعل لو ما عجبتكش، انا ما فيش اي مشكله خالص، انا كل ما في الامر اريد ان انا يعني انتقل بنتي رجل صالح وانتهت المشكله. جه شافها ما مش عايزين نقول ما عجبتوش، لان ما فيش اخت مسلمه ما تعجبش اخ مسلم، انما نقول ايه ما فيش وفاق، ربنا مش رايد. ولذلك احنا بننصح اي اخ يروح لاخت عشان يتزوج، يعني عايزين يبقى عندنا ذوقات عاليه، لما نروح هنجلس الاخ هينظر للاخت ويستخير ربنا سبحانه وتعالى ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويروح وينوي بهذا اللقاء الدعوة إلى الله عز وجل قبل أي شيء. بمعنى بدل ما تخش تروح لزوجة تشوفها أخت تشوفها عشان تجوزها، ما نصحش أي أخ يروح لا بتورته ولا جاتوه ولا بسبوسه ولا الكلام ده كله، الكلام ده كله لا يفيد ولا يؤتي. لا، أنت روح وانت رايح لهم مجموعة شرايط كتب أي حاجات سواكات اي حاجه تعينهم على طاعه الله، عشان حتى لو انت ما وفقتش في الزواج دي فعلى الاقل انت دعوتهم الى الله عز وجل. خلي اثر كده تتركه في هذا المكان عشان ربنا ينفع بيه ويكون في ميزان حسناته. خد شويه كتب، خش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتروح هناك. شفت الاخت؟ لو شفتها طب افترض ان انت ما فيش قبول، تمام، امشي يا اخت ان شاء الله استخير ربنا واستخير ربنا وتمشي من عندها. وبعد ما تستخير ربنا بالفعل وحسيت برضو بعدم الارتياح، تتصل بهم بكل ذوق وادب، تقول لهم والله يا جماعه انا استخرت ربنا واسال الله عز وجل ان ربنا يرزقها باخ افضل مني، لان انا شايف ان هي انا ما استحقهاش. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيوصينا بيه ليه؟ اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه اعملوا ايه؟ جوزوه على طول. الا تفعلوا تكن فتنه في الارض ايه؟ وفساد عظيم. وفي المقابل برضه كما في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام بيوصي الرجال برضه تنكح المراه لاربع، خد بالك، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. لو طلبت اختي للدين للدين فقط، والله العظيم ربنا يسوق لك اخت جميله ودينه وعندها اخلاق واسرتها اسره طيبه وذات حسب ونسب ومال، كل ده يجتمع لك اذا اردت الدين فقط ان شاء الله جل وعلا. يبقى النهارده اول علامه الكلمه النهارده اللي هي ذهاب اهل الخير والدين. العلامه اللي بعدها العلامه رقم 24 اللي هي ظهور الفحش والتفاحش وقطيعه الرحم وسوء الجوار او سوء المجاوره، ودي طبعا يعني علامه اكتر علامه هنقف معاها النهارده. حديث رواه أحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. طب الفحش والتفاحش يعني كثرة المعاصي والذنوب والناس بتتفاخر بقى، يقول لك ده أنا تتعرفيش بقى، ده أنا زمان كنت بعمل وبسوي وبسافر وبروح وباجي ومش عارف إيه يعني في ناس كده عايزة من ربنا عارفين وعافيك. أسباب الفحش والتفاحش ده إيه؟ ثلاث حاجات. أول حاجة الشح. يعني ايه الشح يا اخي؟ لا مش البخل، الشح ده الحرص الشديد، وده هيوضحه لك في الروايه دلوقتي. تاني حاجه عدم العلم بالله. عدم العلم ايه بالله؟ لان العلم كم نوع؟ العلم نوعين، علم بالله عز وجل وهو ده الذي قال فيه عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء، اللي هو العلم اللي هو الخشيه، خشيه الله عز وجل ان تعلم ان الله مطلع عليك ويراقبك ويعلم سكناتك وحركاتك سبحانه وتعالى ويعلم كل شيء وهو مسيطر عليك ومطلع عليك في ايه؟ في كل لحظاتك وسكناتك. يبقى ده علم بالله. فنتيجه ان الناس عندها شح شديد جدا، حرص شديد جدا على الدنيا وعلى حطام الدنيا، الحاجه الثانيه عدم علم ايه؟ بالله، مفيش خشيه من الله. ثالث حاجه اتباع الامم الكافره ولا حول ولا قوه الا بالله. فاول حاجه اللي هو الشح، ولذا جاء في الحديث اللي رواه ابو داود بسند صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال اياكم والشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح. سبب هلاك الامم اللي قبلنا كان ايه؟ كان الحرص الشديد ده. طب الشح عمل فيهم ايه؟ قال امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعه فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا. يبقى دي سبب ايه من اسباب ايه؟ الفحش والتفحش وكثرة المعاصي وانتشارها يعني في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. حاجة تانية عدم العلم بالله سبحانه وتعالى. الإنسان لو عنده خشية من الله سبحانه وتعالى ما يقدرش أبدا يقرب معصية الله، عشان كده ربنا أجزل العطاء لأهل الخشية، فقال جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولذلك النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم لما سأله جبريل عليه السلام وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك سبحان الله الحاجة الثالثة من أسباب انتشار الفحش بقى اتباع الأمم الكافرة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني مين غيرهم؟ وفي رواية ومن الناس إلا أولئك. سبحان الله، انتوا عارفين طبعا النهارده اليهود ملوك نشر الرذيله والفواحش بين المسلمين، يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، ملوك الدعاية والإعلام على وجه الأرض كلهم مين؟ هم اليهود. لذلك النهاردة ربنا عافانا عافيه أفلام الجنسية والبلاء اللي موجود في الإنترنت وده وده كل ده من اللي قام عليه اليهود. ليه؟ لأنهم عارفين أنه لا سبيل لهدم العقيدة في قلب المسلم إلا من خلال الفاحشة. هم مش عايزين المسلم يبقى يهودي، لا، هم عايزين المسلم يبقى من غير إسلام، عايزين المسلم في البطاقة بس. وده اللي حصل عند كتير النهاردة. يعني احنا النهاردة بنقول عمالين بقالنا سنين بندعو ايه، بندعو المسلمين عشان يبقوا مسلمين، لسه ما فضلناش نفسنا للأمم التانية. فالملوك زي ما قلت لك اليهود ملوك الدعاية، ولذلك هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يكشفوا وجه امرأة واحدة، قدروا؟ ما قدروش. امرأة مسلمة ذهبت إلى سوق بني قينقاع وراحت هناك عشان ايه؟ تشتري ذهب. جلست جنب البياع اليهودي على جنب كده، هو قاعد عمال بيبيع ويشتري وهي ادت الفلوس ومنتظرة يجهز لها الذهب، فقعد على جنبه وراحت نفسها جنب حيطه. يجي يهودي خبيث عايز ايه؟ يكشف الشهر، فراودها اكثر من مره فابت. فيعمل ايه؟ راح رابط طرف الطوب بتاعها من تحت في ايه؟ في طرف من فوق. فلما قامت انكشفت ايه؟ عياذا بالله يعني رجليها من ورا، فصرخت المراه. ليه؟ مش متعوده على كده. فلما فعلت هذا مين اللي واقف؟ واحد مسلم غيور ايام كانت النخوه ماليه قلوب الرجال رحمه الله على الرجال. فالمهم اول ما شاف المنظر دخل على اليهودي فدخل قتل. مين اللي شافوه؟ اليهود. راحوا قاموا قتلوا مين؟ المسلم هذا رضي الله عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما علم بالخبر راح مطلع جيش كامل وراح طارد ايه؟ يهود بني قينقاع من المدينه. كل ده بسبب ايه؟ ان اليهود حاولوا يكشفوا وجه امراه فقط، ما قدروش. النهارده عاملين ايه بقى؟ النهارده معريين اكتر المسلمات بايه؟ قال لك احنا ما ينفعش المسلمين نحاربهم. المسلم النهارده احرص على الموت من حرص اليهود على حياه. شوف، ولا تجدنهم احرص الناس على ايه؟ على حياه نكره، اي حياه. يهودي ده تشغله في اي حاجه، تقول له تعالى اكنس مش عارف ايه، تعالى سلك مجاري، اعمل اي، يقول لك اي حاجه، المهم اكل عيش. هو ده حياته، حياته هي الدنيا وبس. ولا تجدنهم احرص، افعل تفضيله، احرص الناس على حياه نكره، اي حياه ايا كانت خسيسه كريمه ما تفرقش معاه، المهم عايز يعيشه بس. فسبحان الله، شوف حرص اليهود على الحياه ده ما يجيش ربع حرص المسلم على الموت. فهم اليهود عارفين لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، بأسهم بينهم ايه؟ شديد. ما يقدرش يقاتلك ابدا وش الوش كده ابدا، ما يقدرش. فيعمل ايه؟ يقول لك بس خلاص، يبقى حرب المسلمين لا تكون الا من خلال ايه؟ الشهوات والافلام العياذ بالله القبيحه وكذا وكذا وكذا. كل ده ايه؟ خرج المسلم عن دينه، يبقى احنا كده كسبانين. قدروا يعملوا كده فعلا من خلال بيوت الازياء في هذا الزمان، ومن خلال الاعلام اليهودي، من خلال كل دوت قدروا فعلا يعروا اكتر المسلمات، ولا حول ولا قدر بالله. ولذلك انا يعني دايما بركز على الكلام عن الحجاب. ليه؟ لان انا بقول لكل اخت النهارده معانا النهارده بره، اي اخت سواء محجبه او مش محجبه، المحجبه ما ربنا يثبتها، واللي مش محجبه بنقول لها حجابك بنعتبره صفعه على وجه كل يهودي. ده حقيقه فعلا. يعني هم كل حرصهم على ان هم يفسدوا الامه من خلال افساد ايه؟ المراه. المراه لو فسدت المجتمع كله هيفسد. فعشان كده لو اخت النهارده لبست حجاب يبقى كانها صفعه على وجه كل يهودي. فالمهم، فاحنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ العنصر ده، ظهور الفحش والتفاحش وقطيعه الرحم. بنقول عفى الله عما سلف، احنا ما بنعاقبش حد من حياته، بنقول عفى الله عما سلف الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يقينا. لذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمزح مع الصحابه وكان يقول لهم انا اكثر واحد فيكم عندي حسنات. كيف ذلك يا امير المؤمنين؟ قال لهم لان انا في الجاهليه كنت اكثر واحد عندي سيئات، فلما اسلمت بدل الله سيئاتي الى حسنات. يقين في الله، هو شاف حاجه؟ ما شافش، لكن يقينه في الله. حسن الظن، حسن الظن. احنا قاعدين النهارده في المجلس الطيب ده، ربنا يبارك في جميع الحاضرين، عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن في الله ان احنا ان شاء الله مش هنخرج لله دي الا وقد اعتق الله رقابنا من النار. بس خلاص بقى عندنا حسن ظن. والله عند والله الواحد بيحسسها ان شاء الله. والله لو كان لفلوس يا اخوه اقسم بالله العظيم ما يعني ما استطعنا ان نجمع عشر معشر لعادل الدم ابدا والله. انما عشان اخره وعشان ان كل اللي جاي لله سبحانه وتعالى ان شاء الله تجمعت هذه القلوب. فلذلك النهارده من سوء الادب مع الله عز وجل، ليه الانسان يجهر بمعصيه؟ هل في انسان ما بيعصاش ربنا؟ ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو وقعت في معصيه اوعى تكلم ناس على المعصيه دي، ما تجيش الصبح تقول للناس ايه ده انا عملت امبارح وسويت، ولا ما تقولش كده، استتر بستر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين كل امتي معافى الا صنف واحد الا المجاهرين، وان من الجهار ان يعمل الرجل بالمعصيه فيستره الله عز وجل فيصبح فيهتك ستر الله عز وجل عليه فيحدث بما فعل. اوعى تجهر باي معصيه، لان الجهر بالمعصيه مشكلته كالاتي. عارف ايه مشكله الجهر بالمعصيه؟ ان انت بتدعو من حولك لفعل نفس المعصيه. فربنا عافينا وعافيكم. الحاجه الثانيه، يبقى لا تقوم الساعه حتى يظهر الفحش والتفاحش. وبعدين ايه؟ وقطيعه الرحم. شوف بقى قطيعه الرحم النهارده عامله ازاي، في تناقض بين الناس. الناس النهارده ممكن تسال واحد اخر مره زرت عمك امتى؟ يقول لك والله من 5 سنين. طب ما بتكلمش في التليفون ابدا، والله مش فاضي. طب وخالتك برضه نفس الحكايه من 5 سنين. طب مش عارف مين. سبحان الله، وصلت الرحم النهارده مقطعه. اقل القليل يا اخي، اقل القليل بالتليفون. طمن الناس كلها النهارده لازم تعذر بعض. المواصلات صعبه والاماكن بعيده والناس مشغوله وظروف الناس وحياتهم، الناس كلها تعذر بعض. لكن في نفس الوقت يا اخي ما بقاش في قطيعه رحمه. اتصل بعمتك سلم عليها، اتصل بعمك بولاد عمك بولاد خالك، وهكذا حتى تكون ايه صله رحم موجوده. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، حديث يعني يرعبك من قطيعه الرحمه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه قاطع. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم: من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في عمره او في اجله، يعني يتمد في عمره، فليصل رحمه. في تجربه جميله قوي عملها اخ، احنا مش عايزين نقول تجربه يعني، احنا ما بنجربش، لكن اقصد يعني في فعل فعله اخ فاضل جدا، ربما يكون جالسا انا بيننا. هذا اخ بيحكي لي التجربه دي، والله بيحكي لي من حوالي اسبوع. بيقول لي هو عنده محل احذيه، فبيقول لي نسبه المبيعات يعني الحمد لله عاليه. فبيقول لي ففي ليا قريب انا بقالي سنين طويله جدا ما زرتوش، فعلمت ان هو مريض ودخل المستشفى. فبيقول لي اول ما علمت ان هو مريض ودخل المستشفى قلت اروح ازوره. يعني لما قرات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه، فقلت اروح. يعني مش طلبا للرزق ولا غيره، بس هو بيقول يعني ايه، برضه حسيت ان الحديث يعني فيه كده ترغيب عالي جدا، قلت اروح. فذهب وزار هذا الرجل، بيقسم بالله عز وجل، في اخ شغال عنده في المحل، فبيقسم بالله عز وجل بيقول: والله في نفس اليوم بتصل بالمحل اخر اليوم، فالاخ اللي ماسك له المحل بيقول له: والله المبيعات النهارده 3 أضعاف المبيعات بتاع كل يوم، 3 أضعاف. من سراه يبسط له في رزقه. فبيقول ايه، جيت رحت له اليوم الثاني، قمت زايره برضه نفس المريض ده، بيقول له: والله اتصلت بالاخ في اخر اليوم بيقسم لي بالله عز وجل ان المبيعات 3 أضعاف برضه المبيعات اللي في كل يوم. قال فقلت في اليوم الثالث ما اروحش، فما رحتش، فرجعت المبيعات زي ما كانت الاول. فرحت اليوم الرابع فرجعت المبيعات قد كل يوم 3 مرات. دلوقتي ما شاء الله ما بيبطلش بقى مروحه. زمانه دلوقتي جاب الشبح، ربنا يستر عليه. فاخ فاضل يعني الحقيقه، يعني ربنا يبارك فيه، وان كان لا احيي واحب ان اذكر اسمه، لكن هو اول حرف من اسمه اشرف ابو طالب يعني. يبقى رابع حاجه يا اخوه، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن سوء الجوار. سوء الجوار يا اخوه، ربنا يحفظنا يحفظكم. كلمنا قبل كده عن حسن الجوار، عايزين نراعي جيراننا يا اخوانا، عايزين نراعي جيراننا. جارك دوت حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه ايه سيورثه. شوف بقى وصيه جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام، ووصيه النبي ايه لامته: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ابو ذر يقول له: من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يامن جاره بوائقه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعمل ايه؟ فلا يؤذي جاره. الروايه الثانيه عند مسلم، الروايه الاولى دي في الصحيحين، الروايه الثانيه عند مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. ده من الايمان بالله واليوم الاخر يا اخو. اقروا لنا قبل كده برضه الشباب، ربنا يحفظنا ويحفظكم، يتقوا الله ما يطلعوش البلكونات والشبابيك بملابس القط والحاديات، ولا برضه النساء يطلعوا برضه ملابس كده، لان هذا من مراعاه الجيران. برضه في نقطه مهمه جدا، مهمه جدا، وبيعاني منها ناس كتير. احنا بنحاول بس نعالج بعض المشاكل في المجتمع، والحمد لله الكل بيستجيب بفضل الله، ربنا يحفظ الجميع يا رب. بعض الناس مبتلى بسماع الاغاني، فيجي مثلا ايه بالليل مولعه الاستيريو عنده وعلى اغنيه بيحبها وعلى الاخر، والناس مش عارفه تنام. فلما يجي واحد يساله يقول له: يا اخي ربنا يحفظك، بعد اذنك وقت شويه. يقول له: والله انا في بيتي انا حر. ايوه انت في بيتك في حالتين، اذا الناس ما شافوش حاجه منك غلط فانت في بيتك، انت جوه بيتك، يعني اقفل بيتك واعمل انت عايزه. وانت في بيتك برضو لو الناس ما سمعوش حاجه تتعبهم، تمام، لان صوتك واصل جوه بيتي. طب واحد تاني يقول لك بقى: لا انا ما بعملش كده، انا ما بولعش اغاني، انا بولع القران على اخره وانام. ايوه بس اللي جنبك مش عارف ينام، سبحان الله ده قران. اقول لك: ايوه هو قران، فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. يبقى النهارده في واحد مريض عايز ينام، القران احنا حد قال ان القران ما يتسمعش؟ يتسمع، بس انا اولع على قدي واسمع، لان في غيري ممكن يكون مريض ونفسه ينام، وفي غيري برضه بلاش ده كله، في غيري نفسه يقرا قران، هو بيقرا في سوره غير اللي انت بتسمعها له، عايز يقرا الورد بتاعه بيكمل، فانت كده هتشوش عليه. اذا فالانسان يراعي جيرانه يا اخوه، ربنا يحفظنا ويحفظكم. العلامه اللي بعد كده انتشار الربا بالعلامة رقم 25، انتشار الربا وأكل الحرام. طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه الطبراني في الكبير ورواته رواة الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا. يظهر إيه؟ الربا. يظهر دي معناها ينتشر انتشار عجيب جدا. وانتم شايفين النهاردة المعاملات الربوية المنتشرة النهاردة، النهاردة اليهود قدروا ان هم يتفننوا في ان هم يوصلوا لك كل المعاملات اللي فيها شبهة، وده برضو زي ما قلنا قبل كده في العلامة اللي قبل اللي فاتت، برضو ده من اتباع الأمم الكافرة، اللي هو ايه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر. هو بقى دي المشكلة اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. طيب اليهود ماذا وصفهم الله عز وجل في كتابه؟ قال: سماعون للكذب أكالون للسحت. فانتشر الربا بسبب ايه؟ ان اكتر ناس بينشروا الربا هم اليهود، والناس كثيره بيقلدوا افعال اليهود، فبالتالي تاصلت فيهم ايه؟ محبه ايه؟ المعاملات الربويه، ولا حول ولا قوه الا بالله. ودرهم ربا، درهم واحد ربا ياكله الرجل اشد عند الله عز وجل من 36 زنيه، ولا حول ولا قوه الا بالله. حديث صحيح. فدي مشكله كبيره جدا موضوع الربا. موضوع الربا دي الحاجه الوحيده اللي ربنا قال فيها ايه؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يا الله، حرب! مين يقدر يحارب ربنا؟ طبعا احنا شفنا عذاب اكل الربا فين؟ في الكلام عن عذاب القبر، فاكرين؟ ان هو بيعمل ايه؟ يسبح في نهر من الدم، زي ما مص دماء الناس من المعاملات الربويه يسبح في ايه؟ في نهر من الدم، ويلقمه الرجل بالحجاره في فمه، يفضل في العذاب ده في القبر ايه؟ الى يوم القيامه. وحرص الناس على اكل الحرام في اخر الزمان برضه من علامات الساعه. حديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لياتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. بالله عليكم، المنظر ده ما بنشوفوش من دولت كتير جدا من الناس، يبقى شغال في حاجة حرام، فلما تقول له يا أخي ربنا يحفظنا ويحفظك، ده يعني شغلان الحرام، يقول لك يا عم هو أنا لوحدي؟ يا جت علي أنا؟ ما كله بيأكل من الحرام. لا، ما تقولش كله، إن شاء الله في ناس مسلمين أفاضل لا يأكلون إلا حلالا إن شاء الله جل وعلا. فسبحان الله، عدم حرصه. شوف، تخيل المنظر العجيب ده. الإمام البخاري طبعا ما فيش حد في الدنيا ما عرفوش. أبو الإمام البخاري حد يعرفه؟ حدش عرفه، لأنه كان إيه؟ هو كان رجلا تاجرا، ولم يكن إيه؟ من أهل العلم، لكنه كان يجالس أهل العلم، كان صديق شخصي للإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك والأئمة كتير جدا. فكان يجي مثلا يعمل إيه؟ عايز يعمل صفقة تجارية، كان يقول للإمام مثلا عبد الله بن المبارك، يقول له أنا هعمل كذا وهشتري كذا وبيع كذا وشاف إيه؟ في شبهة أو في حاجة؟ يقول له لا، ده الموضوع ده فيه شبهة، خلاص مش في حرام، في شبهه، تخيل، خلاص مش عايزين. طب اللي هعمل كذا وكذا، لا ده حلال، خلاص يخش فيه. عند موت ابو الامام البخاري، عند موته جاب ابنه اللي هو امام البخاري، قال له: يا بني لقد تركت لك 1000000 دينار. 1000000 يعني كام؟ مليون. تخيل، مليون في عهد الامام البخاري، يعني انت النهارده كنا في السبعينات لما نسمع كلمه مليون دي كنا دماغنا بتلف. فشوف، تخيل بقى 1000000 ده في عهد مين؟ في عهد الإمام البخاري. سابهم له ليه؟ عشان يطلب العلم ويتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل. فقال له أبوه: لقد تركت لك 1000000 دينار، والله ما أعلم منه دينارا فيه شبهة. مش حرام، شبهة. تعرفين دائرة الحرام؟ أصلا دائرة الحرام بسيطة جدا، صغيرة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالى نعد لك الحاجات اللي ربنا حرمها، كون انها تتعد يبقى الباقي كله ايه؟ حلال. انا بقول لك مثلا ببيع لك عربيه، بقول لك العربيه دي يا دوب فيها كذا وكذا، والباقي كله سلم، خلاص. زي ما مره في درس من الدروس بتكلم عن الموضوع ده، فبقول فجيت لما جيت ابيع العربيه القديمه بتاعتي، فجبت الاخ اللي هشتريها وكده، فقلت له انا عايز اشتري، قلت له انا ابيعها لك، حاضر، وابيعها لك بيعه راجل مسلم، يعني يكون فيها صدق بفضل الله عز وجل. اقول لك عيوبها قبل ايه؟ قبل مميزاتها. فالعربيه الشاسيه مقطوم من يمين وشمال وملحوم وكده يعني، والقوايم كلها متدغدغه ومتظبطه يعني، والموتور مفوت يعني، والشنطه من ورا متطبقه، انما الباقي كله سليم. فاخ قال لي: وانت خليت فيها ايه؟ المهم يعني ايه؟ فسبحان الله، فانت عارف دايره الحرام بسيطه جدا، ودايره الشبهات كبيره قوي، كبيره جدا، ودايره الحلال اكبر. فالناس عملوا ايه في هذا الزمان؟ ضيقوا دايره الحلال ووسعوا دايره الحرام، وحطوا نفسهم في حرج شديد جدا. حديث في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ الحلال بين، واضح جدا، والحرام بين. ده باين وده باين. في حد ما عرفش الحرام؟ يا راجل ده القط عارف الحرام، صح ولا لا؟ نجيب الدليل. خد عندك الروايه بس، صلى الله عليه وسلم، لو انت النهارده قاعد بتاكل لحمه، وانت قاعد بتاكل لحمه والقطه جت،
فهي بتبص لك كده طبعا بتبص لك بصه كده بتسبل لك عينيها عشان قلبك يحن عليها. فانت انت لمنها حته لحمه هتعمل ايه؟ هتقعد تاكلها كده وتمخمخ كده وتمصمص جنبك وايه وقاعده بقى مبسوطه يعني في امان انت اللي مدانها. طب لو هي بقى سرقت الحته هتعمل ايه؟ فهتجري على طول. ليه؟ لان عارفه ان ده حرام. فسبحان الله يبقى القطه نفسها عارفه الحلال من الحرام، يبقى الانسان مش عارف، كل واحد عارف الحلال من الحرام. لكن في مساله بقى هي اللي صعبه على الناس، ليه؟ وبينهما امور ايه؟ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طب نعمل فيها ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امر فيه شبهه احنا مش عارفين نعمل ايه. قال لك بقى ايه؟ الاثم ما حاك ايه في صدرك وكرهت ايه ان يطلع عليه الناس. لما تيجي عند الشبهات انت ما انتش عارف، مجرد سؤالك للعالم عن هذا الامر ده دليل على انك انت اصلا مش مرتاح له. قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات يعمل ايه؟ خش على ايه؟ على دائره الحرام على طول. انما طول ما انت في الحلال بعيد عن الشبهه يبقى انت ابعد عن ايه؟ عن الحرام. فحديث النبي عليه الصلاه والسلام: لا ياتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما اخذ المال امن حلال ام من حرام. طبعا زي ما قلنا حرص الناس النهارده على مساله الرزق وقلق الناس على الرزق وعلى المستقبل وبكره اصبح شديد جدا. فالنهارده بيقول يعني نذكر الناس بقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. لازم يكون عندك يقين وثقه في مساله الرزق. الرزق ده يعني لن ياتي انسان فياخذ رزقه. وليه ربنا سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم؟ مع ان حقيقه الرزق نفسه فعلا في الارض مش في السماء، لكن مقادير الرزق فين؟ في السماء. فلو حد عايز يقطع رزقك يطلع فين؟ يطلع ليه من السماء. هيقدر؟ ما يقدرش. عشان كده لازم يكون عندك مساله اليقين في الرزق دي تكون عاليه جدا. فشوف سبحان الله، فتقوى الله عز وجل واليقين في مساله الرزق هي دي اللي ايه؟ فضل الله سبحانه وتعالى تسوق لك الخير كله في الدنيا والاخره. واحنا عارفين قصه المبارك، فاكرين قصه المبارك ونوح بن مريم؟ قصه المبارك ده كان عبدا رقيقا عند رجل غني اسمه نوح بن مريم، كان عنده بساتين وايه؟ واراضي كتير. فقال له: يا مبارك اذهب لتحفظ او لتراعي البساتين بتاعتك. فراح هذا الرجل الصالح اسمه المبارك. فلما وصل هناك فضل قاعد 3-4 شهور. الرجل الثاني ما بيروحش يطمن غير بعد 4 شهور أو 5 شهور. بعد 3-4 شهور راح يطمن على بساتين ومعاه بعض الضيوف. فنادى على المبارك وقال: ياهو يا مبارك، ائتني ببعض العنب وبعض الرمان. راح جيب له عنب ممرر كده ورمان ممرر برضه. فقال له: يا مبارك، الا تعلم الحلو من الحامض؟ قال: يا سيدي، انك ما ارسلتني لاكله، وانما ارسلتني ايه؟ لاحفظه. انت معتنا عشان احافظ على البستان، انما ما معتنش عشان اكله. قال له: انت ما ذقتش اي حاجه من البستان ده خالص طول الاربع شهور؟ قال له: والله ما ذقت ذواقا ابدا منه. فتعجب، فظن ان هو بيكذب في بدايه الامر. فراح للجيران قال لهم: عمركم ما شفتوا هذا الشاب بياكل من البستان؟ قالوا: لا والله ما وجدناه ابدا ياكل من البستان. فتعجب وعلم انه امام شاب ورع فقي يراقب الله عز وجل في كل صغيره وكبيره. فنادى قال له: يا مبارك، تعلم انني ليس عندي الا بنتا واحده، هي دي اللي انا طالع بها من الدنيا، وقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من عيله القوم عشان يتجوزها، فيا ترى لمن ازوجها؟ انا عايز استشيرك انت بالذات لانك رجل مؤتمن. فقال: يا سيدي، ان اليهود كانوا يزوجون للمال، وان النصارى كانوا يزوجون للجمال، وان العرب كانوا يزوجون للحسب والنسب، وان النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للخلق والدين، فمن اي الفرق انت فزوج ابنتك؟ قال: انا من ايه؟ من اتباع النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، وسوف ازوج ابنتي لاتقى الخلق لله عز وجل، وما رايت شخصا اتقى لله منك يا مبارك، فقد اعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. فعف عن رمانه فساخ الله له ايه؟ البستان وصاحبه البستان. فتزوجها، بعد ما اتجوزها انجب منها ابن المبارك هو شيخ الاسلام عبد الله ابن المبارك رحمه الله رحمه واسعه. العلامه اللي بعد كده علامه رقم 26: ارتفاع الاراذل والسفهاء واختلال الموازين. هو ده الزمن اللي احنا عايشينه فعلا، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح، قال: لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع ايه؟ يعني بني ادم بالبلدي كده ملوش لازمه، ولا ليه اي قيمه ولا قدر ولا اي حاجه، ومع ذلك هيكون اسعد الناس بالدنيا. زي ربنا عفونا عفيف، زي تجار المخدرات، تجار الهيروين، مش عارف ايه، هم دول بقى اسعد الناس بالدنيا، ما بيتكلمش غير بالفلوس. حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وده يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما جبريل عليه السلام ساله عن اشراط الساعه، قال: وساحدثك عن اشراطها. من بينها ايه؟ قال: ان ترى الحفاه العراه رؤوس الناس فذاك من اشراطها. انك تشوف الحفاة العراة هم دون سادة البشر. وفي حديث ثاني بيوضح برضو المسألة أكثر، حديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة، حديث عجيب جدا، من أشراط الساعة أن يعلو التحوت الوعول. نترجم، ترجم صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله، وما التحوت؟ يعني التحوت هيبقوا أعلى من الوعول. قال: وما التحوت؟ قال: فصول الرجال وأهل البيوت الغامضة. وقال له: وما الوعول؟ قال: أهل البيوت الصالحة. فالتحوت اللي هم أهل البيوت الغامضة. في ناس كده بيوت غامضة، تقول أنا نعرف الرجل ده، معرفش اللي داخلين دول أشكال غريبة وخارج من عنده أشكال غريبة. مرة واحدة تلاقي غني، مرة واحدة تلاقي فقير، مرة واحدة تلاقي ركب عربية، مرة واحدة تلاقي مش عارف عامل إزاي. بيوت غامضة عياذا بالله. فأهل البيوت الغامضة دولت هيكونوا إيه؟ أعلى عند الناس من أهل البيوت الصالحة. هي دي من ضمن علامات الساعة. لذلك مقاييس البشر اختلفت عن مقاييس رب البشر، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات. شوف اللفظ واضح إزاي، وخداعات إيه؟ استمرار يعني. سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. تخيل، يعني الأمين يبقى خائن، والخائن يبقى أمين، والكذاب يبقى هو إيه؟ الصادق، والصادق يبقى هو إيه؟ الكذاب. ربنا عافينا وعافيكم يا رب. وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقى بيوضح لهم، بقى بيصحح المسألة بقى بالنسبة إيه؟ للأمة، عشان تعرف إن المقاييس دي غير المقاييس دي. حبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول: رب أشعث أكبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب. هذه مقياسه إيه عند البشر؟ ملوش لازمة. خبط عليه مين؟ فلان. قافل باب وشه، ملوش لازمة عنه. لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. يا الله. وفي يوم من الأيام حبيب النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لهم بقى الموضوع ده مثال عملي بقى. حديث عند البخاري: مر رجل غني ما شاء الله، قبها ولابس بقى ومتشيك، ومعدي من قدام الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع. يتصل بالتليفون: يا فلان جاي لك فلان، تخلص عينينا يا باشا، ده شخبطة أولاد سيادتك، تخطيط لمستقبل حياتنا. فامزح وإيه الموضوع كله خلاص خلص بقى. وإن شفع إيه؟ أن يشفع. وإن نكح أن ينكح. أول ما يقول عايز أتجوز، تفضل يا أهلا وسهلا، ده إحنا مش عارف إيه، واتفتح الأبواب كلها، ولا في شرط يتقال، اتفضل إحنا بنلبسها ونجيبها لك لحد عنها. شوف المنظر عامل ازاي. طب ومر بعدها رجل فقير جدا جدا، فنبع سمي: وما تقولون في هذا بقى؟ فقالوا: حري ان تكلم الا يسمع، لو قعد ينادي مننا للسنه الجايه ولا حد سمعه. وان شفع الا يشفع، لو اتصل: لو سمحت الله يبارك فيك، طب يا ابني احنا ناخد منك ايه؟ ده احنا بنقدم السبت عشان نلاقي حد يقفل. ازعل سكه فرش. وان شفع ايه؟ الا يشفع. وان نكح الا ينكح. تيجي تقول له يقول لك: حيلتك ايه؟ اللي معوش ما يلزموش، معاك قرش تساوي قرش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودي مقاييس عياذا بالله فاسدة. فإنما سمى صح بقى المفهوم بقى، قال: لهذا الفقير ده بقى خير من ملء الأرض من مثل هذا. شو ده مقياس إيه؟ مقياس ربك عز وجل. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود، وده رجل فقير ونحيف جدا وضعيف جدا واستقرار دقيقة، حديث رواه أحمد بإسناد حسن، طلع يجيب سواك للنبي عليه السلام، فجت الريح فهزت الأغصان، فانكفأت ثياب عبد الله بن مسعود، فظهرت سيقانه. الصحابة ضحكوا، فلما ضحكوا النبي عليه الصلاه والسلام: مما تضحكون؟ وفي روايه: مما تعجبون؟ قالوا: نضحك او نعجب من دقه ساقين. فقال صلى الله عليه وسلم: هو ده ميزانكم انتم؟ شوف بقى ميزان ربنا. قال: والذي نفسي بيده، لهما السقان الرفيع اللي انتم بتتريقوا عليها ديت، لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. في المقابل بقى حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: انه لا ياتي الرجل السمين العظيم، إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة، فلا يزن عند من؟ عند الله. فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هي دي المسائل. يبقى المقاييس هتختلف، وهيرتفع الأراذل والسفهاء، وأهل الإيمان وأهل التقوى هينزلوا، لكن مش مشكلة، لأن كل ده هيتعوض فين؟ في الجنة. ربنا يرزقنا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة إيه؟ في الجنة، ثم يسأل الله عز وجل: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ما رأيت بؤسا قط وما مرت بها شدة قط. علامة رقم 27 تباهي الناس في المساجد وزخرفتها. وده طبعا واضح في هذا الزمان كتير جدا الناس فهم المسألة فهم مقلوب. بس نقول الحديث الأول حديث رواه أحمد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. واحد رجل مليونير بني حتة مسجد يقول له عايز مسجد تحفة أنا عايز كده حاجة إيه الناس تتكلم عنها ده بنى مسجد فيجيب واحد تاني غني يقوم بني مسجد جنبه يقول له بقى تعالى فراج بقى المسجد بتاعنا وهو ده عمارة المسجد عمره ما دي كانت عمارة المسجد. عمارة المسجد إنما تكون بطاعة الله وبملء بيت الله بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن هي دي عمارة المسجد. عشان كده بيقول النهاردة الناس اللي ممكن إنهم النهاردة يبنوا مسجد وما شاء الله بالرخام والمكت والمكيفات ويعملوا نجف ويعني ويعملوا كل الحاجات ديت وبعدين في الآخر خالص يوم جايب خطيب تعبان يخرب عقول البشر طول الوقت يبقى أنت كده بنيت مسجد؟ لا ده أنت كده كان قلة المسجد في الوقت ده أفضل يعني عدم بناء المسجد كان أفضل. ليه؟ لأن بدل ما توصل للناس الدين غلط يبقى على الأقل ما كنتش توصلهم خالص صح لا؟ يروحوا ما بقى يسمعوا الدين في أي حتة تانية. لا عمارة المسجد في نظري ابني يا أخي سور سور كده طوب أحمر كده ولا حتى خشب وسقفه بس عشان المطر والبرد والشمس وحط فيه سماعات نظيفة وهات رجل عالم فاضل وأعاده يعلم الناس هي دي عمارة المسجد. اما طبعا لو كان يعني برضو هيجي مسجد برضو فخم وما شاء الله وفي نفس الوقت هيعمره بطاعة الله ويجيب له دعاء مخلصين يعلموا الناس الدين الحقيقي فدي برضو عمارة المسجد. لكن الاساس ان مش عمارة المسجد هي بس فقط ايه الرخام والمكت والحاجة مش هي دي فقط ايه عمارة المسجد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها يعني المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا. عشان كده سيدك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نهى عن زخرفة المسجد خوفا من ان الناس تنشغل عن العبادة. فقال لما كان بيجدد المسجد قال للقائمين على تجديد المسجد النبوي قال لهم اكن الناس من المطر واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. حديث رواه البخاري. العلامة اللي بعد كده رقم 28 انتشار الشرك في الأمة. برضو عايزين نقف مع العلامة دي علامة عجيبة جدا انتشار الشرك في الأمة. طب أمة الإسلام وأمة التوحيد معقولة الشرك يرجع لها مرة تانية؟ أيوة يرجع لها مرة تانية وده حاصل ده حاصل فعلا. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. يا الله بقى الأوثان هترجع تعبد تاني؟ أيوة هترجع تعبد تاني والكعبة هتتهدم وهتجتمع الأصنام مرة تانية حوالين الكعبة قبل ما تتهدم والناس ترجع تانية لعبادة الأصنام. فاكرين حديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام في آخر حديث يحصل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فيأتي الشيطان إليهم فيقول ألا تجيبوني؟ فيقولون إلى أي شيء يجيبك؟ يقول إلى عبادة الأوثان فيرجعون مرة أخرى إلى عبادة الأوثان. حديث رواه أحمد سند صحيح. حديث رواه الترمذي سند صحيح لا تقوم الساعة حتى تلحق القبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. في رواية مسلم بقى حبيبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة ده ايه؟ ده صنم. صنم كان بيعبد كان بتعبده قبيلة دوس. فنبع سنبيل مش هتقوم الساعة إلا لما يرجع تاني نساء دوس تذهب كده إلى ايه؟ إلى هذا الصنم ويعبد مرة أخرى من دون الله عز وجل. طب واللي حصل في الأمة دلوقتي ايه اللي حصل؟ الشركيات اللي الأمة وقع فيها كتير جدا. على سبيل المثال لا الحصر ذهاب الناس إلى السحرة والعرافين والكهانة. كتير جدا من الناس النهاردة بيعاني من موضوع الأعمال والسحر والحاجات اللي بتحصل دي وانتوا عارفين النهاردة نسأل الله العفو والعافية النهاردة الحرب الخفية على المسلمين هي حرب الجن. حرب الخفية على المسلمين النهاردة يعني الأمم التانية لما بتعوز تحارب المسلمين النهاردة لا هيجيب لك سلاح من حربك ولا يعمل حاجة معاك هو بيسلط عليك الجن ولا يكون ذلك إلا بتقدير الله. يعني مش هيحصل أي ضرر إلا إذا ربك عز وجل أذن في ذلك فإن أذن في ذلك خلاص هيحصل لك الضرر. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري سحر النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السحر اسمه سحر التخييل كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن الأمر ده بفضل الله عز وجل كان بعيد عن التشريع وكان بعيد عن الوحي كان أمر خاص بزوجاته يظن النبي أو يخيل إليه أنه أتى زوجته ولم يأتيها صلى الله عليه وسلم فكان سحر. كان سحره من رجل اسمه لبيد ابن الأعصم رجل يهودي اسمه لبيد ابن الأعصم واتفك السحر بفضل الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس لما يقع في موضوع زي كده اول حاجه يعملها ايه؟ يقول لك ده فلان في واحد بقى ما شاء الله ايه مكشوف عنه الحجاب في الحته الفلانيه وتروحي له او تروح له، واول ما تخشي له ما شاء الله بقى راجل يعني الصلاح اللي في الدنيا ده كله في وشه، فاول ما تخشي له نخلي القرين اللي معاه يخاطب القرين اللي معاه، اول ما يخش ابوك اسمه كذا صح، ما شاء الله ما شاء الله لسه ما كانش معاه، وامك اسمها كذا ما شاء الله عرفت منين ده لسه هقول، وانت جاي لي بقى عشان كذا، لا 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 ده خلاص ده انا كده خفيت خلاص، ويبتدي بقى ايه عياذا بالله يوصل لك معلومات هو فعلا ما حدش عارفها غير مين غيرك انت، ممكن انت حتى تكون مخبيه عن اقرب الناس اليك، فهو يقول لك على معلومات انت ما تعرفهاش او ما حدش عارفها عنك، فتظن ان الرجل ده فعلا رجل بقى واصل بقى وعارف كل حاجه، وهل هناك احد هل هناك احد يعلم الغيب الا الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. الغيب على اطلاقه لا يعلم احد، اما بعض الغيبيات ياذن فيها الله عز وجل لبعض الرسل والانبياء اللي هم يعلموها من اجل نجاح الدعوه وتوصيل الرساله فقط، فهؤلاء دجالون. طب ايه حكم بقى من يذهب الى هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: من اتى ساحرا او عرافا لم تقبل له صلاه 40 يوما. يا الله اتعب نفسي 5 صلوات بالسنن 40 يوم ولا يقبل مني صلاه ولا تقبل ولا صلاه لا فريضه ولا نافله بذهابي، وانا رايح ليه؟ لا ده انا ما كنتش رايح اتعالج والله، ده انا بس رحت قلت استكشف واشوف الناس دول بيعملوا ايه، مجرد رايح تستكشف لا تقبل صلاه 40 يوم. امال لو رايح عشان تتعالج وهتصدقه؟ في حديث تاني بقى نبع سميه ايه: من اتى ساحرا او كاهنا او عرافا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. شوف المشكله عامله ازاي، مشكله كبيره جدا يا اخوان، مساله عقيده، ان انت تعلم انه لا نافع ولا ضار الا الله. طب انا عايز ادور على واحد يعالجني بالقران، المسائل برضو يعني احنا عايزين نعالج مشاكل موجوده في المجتمع كتير جدا، من الناس تتصل يقول لك انا عايز اشوف حد يكون بيقرا قران حلو قوي عشان ايه يعالج ابني. طب ماشي، النهارده في ناس اصبحت دي حرفتهم يا اخوان، ونعلم اناسا من هذا الصنف عياذا بالله والله بنوا فيلل وقصور من ورا النص ده، يعمل ايه؟ حفظ له كم ايه من ايات الرقى الشرعيه ولا دليل على بعض، يعني اغلب الايات اللي هم يعني بيتعاملوا بها مع الرقى الشرعيه لا دليل عليها ابدا الا بعض الايات التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كاخر سوره البقره، كايه الكرسي، او بعض السور زي البقره، يعني حاجات معينه، انما ده يجي عند ايه يقول لك ايه كررها 113، مش معنى 113 ما خلاها 120، لا 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 113 112 ما تنفعش، 114 يبقى عدل ما ينفعش، فيحدد لك 113 والايه دي بقى 33 والايه دي 45 والايه دي مش عارف ايه، ويقعد يعد لك ويقنعك بقى ان ده هو ده العلاج، وتاخد ميه الزعفران وتعمل وتسوي، ويقعد يضحك عليك، وعلاج المسائل دي ثلاث ارباعها وهم. معلش انا هندور في الحته دي عشان بس مساله مهمه جدا، احنا عايزين النهارده نريح كل المسلمين والمسلمات عشان فعلا يرتاحوا من هذه المساله، وعلاج المساله دي علاج وهم، انا ما اقعد قدامك كده اقول لك لا اطمئن اطمئن ان شاء الله، ده ان شاء الله بس اول ما اقنع عليك هتحس بحاجه معينه، بعدين يعمل لك ازاي؟ يقول لك مد ايديك، امد ايديك، يقول لك لو اتفتحت صوامعك يبقى انت مسحور، وشيء طبيعي ان انت اعصاب ايديك لا تتحمل ان انت ترفعها ثلث ساعه لازم هتتفتح، فاقول لك اه سبحان الله اتفتحت، فايه يبقى ده راجل كلام مظبوط، ده اتفتحت يبقى ايه؟ يبقى في سحر فعلا. وبعدين يجي يعملها ازاي؟ يقول لك طب ايه يعني وانت قاعد كده حط ايدك على رجليك، لو لقيت ايديك بتتهز يبقى في حاجه، فانت بالوهم تلاقي ايدك اتهزت لوحدها، وهكذا يفضل يضحك عليك لحد ما في النهايه بس خلاص ما تقلقش ان شاء الله انا عرفت الموضوع فين وخلاص اعتبره اتحل ان شاء الله. جلسه والثانيه والثالثه كل جلسه ياخد فيك منها ايه؟ ياخد منك 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، واحد ثاني من مثلا الناس الاغنياء يسمع بهذا، واغلب الاغنياء مشاكلهم كلها في هذا، اغلب الاغنياء مشكلته ايه؟ يقول لك انا محسود، انا حاسس الناس بتحقد عليا، انا حاسس ان رزقي بيقل نتيجه الناس بتبص لي، انا عايز حد يرقيني، فيروح لواحد يرقيه يقول له ان شاء الله خلاص الحسد راح، وكان فعلا في حسد شديد وراح خلاص، فيها كام دي؟ 500 جنيه والمره الثانيه بس يقول له ما ينفعش جلسه واحده لازم 2 و3 و4 عشان ايه؟ نقضي على الميكروب. لكن مش معنى كده ان بنقول كل اللي بيعالجوا دجالين، معاذ الله ان اقول ذلك، ما اقدرش اقول كده، لكن بنقول ان اعظم علاج كما قال الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى رحمه الله رحمه واسعه، اعظم علاج هو ما يكون من العبد لنفسه باذن ربه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العلاج ده بالذات محتاج اخلاص، وهل هناك اخلص من الانسان لنفسه؟ في حد بيحب لك الخير اكتر من نفسك؟ ما فيش حاجة. انت اكتر واحد بتحب الخير لنفسك. طب نعمل ايه؟ قال لك لو انت حسيت باي حاجة من دي اقرأ الفاتحة. يا ده الفاتحة ليها كم اسم؟ ليها 17 اسم، من بين اسمائها الشافية، من بين اسماء الفاتحة الشافية. اقرأ الفاتحة بنية الشفاء وما تجربش، ربك عز وجل لا يجرب. نحن نفعل هذا يقينا وحسن ظن منا في الله سبحانه وتعالى. اقرأ الفاتحة بنية الشفاء. أما شوف يا رجل بفاتحة الكتاب، حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري لما رقى سعيد أبو سعيد الخدري الرجل الذي كان في أحياء العرب، ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية، يبقى هي رقية صح ولا لا؟ وبعض الأدعية والأذكار الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحصن نفسك بأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن والصلاة، كل ده فضل الله سبحانه وتعالى هيكون سبب للعلاج. ولا تذهب إلى هؤلاء، لا تذهب لصحتك، لا تذهب إلى هؤلاء، وما توهمش نفسك، توهمش نفسك. قم بالليل يا أخي، يعني أنا أظن أن أعظم علاج في الموضوع ده، وخذ مني الكلمة اللي يحفظها، أعظم علاج للموضوع ده قم صلي ركعتين قيام ليل، والجأ إلى الله عز وجل واستغذ بالله عز وجل، قل يا ربي أنا خلاص، أنا لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أنا ما حدش يقدر عليه إلا أنت، وربك سبحانه وتعالى سيصرف عنك السوء إن شاء الله جل وعلا. يبقى من بين الأشياء الشركية اللي هي إيه؟ الذهاب إلى العرافين والتيقن، والتيقن يعني عشان برضو تبقى المسألة واضحة، مش مجرد الذهاب يبقى وعنا في الشرك، لا، التيقن بأن دوت هو الذي يملك العلاج. النبي عليه الصلاة إيه؟ من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسأله فصدقه، يبقى عنده يقينه إن هو ده اللي إيه؟ يملك العلاج، فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل إيه؟ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذهاب إلى المقابر بقى والأضرحة حدث ولا حرج. النهاردة أكثر الناس العوام إلا من رحم الله، أول يقول لك حتى الناس اللي منهم يقول لك هو النبي عليه الصلاة مش قال إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة أهل القبور؟ حديث موضوع أصلا ليس له أصلا من السنة. فيقول لك أول ما تكون متضايق بس تعالى نروح بس نزور السيد، هتلاقي القلب انشرح كده والمسألة إيه؟ بقت عالي العالم. يروح هناك وسبحان الله، وتعمدت مرة أدخل هذه المساجد وأشوف إيه اللي بيحصل جوه، والله العظيم أشياء يندى لها الجبين، أشياء لا ينبغي أن تسأل إلا من الله عز وجل. يعني اللي واقف مدد يا ست ويا ست بقى، يعني أنا بقى لي 5 سنين ما جيلك وبنتي ما خلفتش لحد دلوقتي، بقى ده كلام يعني تكسفيني في كل مرة، يعني مش عارف إيه، لدرجة إن بعضهم بينصبوا على الناس. يعني واحد كان شغال في طريقة رفاعية، كان واحد رأس من رؤوس الطريقة الرفاعية، وكلها طرق ضالة إن شاء الله جماعة، طرق صفية دي. فسبحان الله فتاب إلى الله عز وجل، فقعدت معاه بدردش معاه، بقول له يعني احكي لي بقى عن بعض الحاجات اللي كنت بتعملها. قال لي أنا كنت أقف عند السيدة زينب رضي الله عنها وأقعد أعمل إيه؟ أعمل شاي وقهوة كده. يجيني واحد من دول يقول له سمحت كوبايه شاي الله يبارك فيك، حاضر اعمل له كوبايه والذهب. يجي ماشي بقى بيحاسب ويحط ايده جوه الحاسب، حساب كام ان شاء الله؟ يقول له 20 جنيه. ايه كوبايه شاي ب 20 جنيه ليه؟ انت عاملها بايه؟ عاملها بالالماس. يقول لا هي ب 20 جنيه. يقول له 20 جنيه كتير كتير على الست. يقول لا يا عم ما تزعلاش مني الله يبارك فيك، خد 50 جنيه انا مش قد الست. خدت بالك؟ شوف ينصب عليه ازاي. يوم لبسته في المساله بيقول له ايه؟ هتزعل الست؟ لا. يقول لا يا سيدي خد اتفضل. سبحان الله. وبعضهم يعني او يحكي لك حكايات عجيبه الشكل بقى من الاولياء ومش عارف ايه. يعني قصه اخي بيحكيها لي، كان حضره في خطبه، فالخطيب طالع بقى وطبعا البضاعه المزجاه ليه الاولياء والاضرحه والقبور ومش عارف ايه، فبيحكي قصه ايه واحد ايه تلميذ من تلاميذ سيده احمد الدرديري. فبيقول لك بقى ايه احمد الدرديري بقى قاعد يعلم بقى تلميذه بقى ايه الفتوحات بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله. المهم التلميذ ده في يوم من الايام ماشي، فواحده ست راحت ايه مناديه عليه لو سمحت انا محتاجاك بس في امر سؤال مشوره معاك. فدخل معاها البيت فقالت له والله لن اتركك حتى تفعل الفاحش. طب ازاي؟ مش ازاي ما اقدرش، انا راجل ولي من اولياء الله وما اقدرش. طب المهم قال لها ايه افكرت في ايه في اي حيله كده. قال لها طب تاذني لي ادخل الخلاء حتى اتزين؟ قالت له اتفضل. والخطيب بقى واقف على المنبر ما شاء الله صوته ايه وعمال بقى، والناس تحت بقى ايه منفعله معاه جدا، كل ما يمكن الله اكبر وشغالين معاه ما شاء الله. فالمهم طلع فبيقول لك ودخل الخلاء، ولما دخل الخلاء جلس يقرا القران. تخيل والناس تحت عماله تكبر. فسبحان الله. فالمهم ايه فاول ما قعد يقرا القران بقى ويدعو ومش عارف ايه والكلام ده كله، بيقول لك فجاه المخرج بقى عشان كده طبعا شفت الكلمه ده، بيقول لك فجاه اتفتح باب، تحس كده انت بتسمع فيه مؤثرات كده وإضاءة ومش عارف ايه واكشن كده وعايزين موسيقى تصويريه، كان عايز موسيقى تصويريه وعلى المنبر والله. فالمهم ايه يقول لك فجاه اتفتح باب وسلم، ما هو لو باب هيموت منين؟ هيكسر رقبته. فالمهم ايه فجاه اتفتح باب وسلم، فراح نازل مع السلم عايز يروح بقى يقول لشيخه مين؟ احمد الدرديري بقى، عايز يقول له لا ده مش انت بس اللي واصل بقى يا حبيبي، ده انا كمان واصل اهو ده أنا اتفتح لي باب بسلم فمزاي. فالمهم راح لشيخه فقال له يا شيخ أحمد ده حصل كذا وكذا وكذا وأنا بقى ليا كرامات وبركات وحركات ومش عارف إيه، فحتى حصل كذا وكذا واتفتح الباب والسلم. قال له تقول لي يا ابني ما أنا الباب والسلم اللي أنت نزلت عليه يا حبيبي ماني. والناس تحت طبعا لك أنت تخيل بقى الناس تحت بقى عمالين تكبير وتصريخ وكانوا عاملين في مسرحيه. فكل دوت من الضحك على ايه؟ على المسلمين والبعد عن اصل الدين. الكلام ده كله ضحك على الناس يا اخوه. المهم العلامه اللي بعد كده اتخاذ المساجد طرقا. النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه ابن خزيمه وأراد الشيخ الالباني في سلسله صحيحه قال ان من اشراط الساعه ان يمر الرجل المسجد لا يصلي فيه ركعتين. بيحصل يومين بيحصل تلاقي مسجد جنبيه ورش، الناس اللي في الورش ما بيصلوش. ربنا يتوب على جميع عصاة المسلمين يا رب ويشرح صدور المسلمين جميعا للصلاه. المسجد ده بالنسبه له يدوب فقط مكان عزك الله لقضاء الحاجه فقط، يخش يغسل وشه ويتشطف وما يصليش فياخد ايه طرق. او بعض الناس ده المسجد ده ايه ليه باب من هنا وباب من الناحيه الثانيه، فبدل ما لسه هيلف اللفه دي كلها يخش المسجد يعدي منه ولا يصلي كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض المساجد النهارده نسال الله العافيه عاملينها ايه اثار سياحيه. يبقى ايه يقول لك اسواق سياحيه جايه تتفرج على الاثار اللي موجوده فين اللي موجوده في المسجد، وممكن الصلاه تتعطل في المسجد عشان الفوج السياحي بيتفرج على المسجد. هو ده ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. العلامه اللي بعد كده العلامه رقم 30 ان تلد الامه ربتها او ربها. حديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عن علامات الساعه وساخبرك عن اشرافها قال اذا ولدت الامه ربتها. حديث صحيح. في رواية مسلم قال إذا ولدت الأمة ربها. ربها يعني إيه؟ يعني سيدها، وربتها يعني سيدتها. فالمهم إيه؟ طبعا العلماء اختلفوا في معنى هذه هذا الكلام أو هذه العلامة. خلاصة القول في الموضوع ده أو في العلامة دي انتشار العقوق في الأمة حتى يعامل الرجل أمه وأباه معاملة سيئة كأنها أمة عنده. يعني من كتر ما هو بيعامل امه معامله كانها اما عند هذا الولد، فكانها هي التي ولدت ايه سيدها، لان هو بيعاملها معامله السيد لامته ولا حول ولا قوه الا بالله. واحنا طبعا تكلمنا كتير جدا عن مساله بر الوالدين اخوه، ربنا يحفظنا احفظكم كنز كبير جدا جدا ان ربنا يكرمك وتكون امك موجوده او ابوك موجود او الاثنين موجودين. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الوالد اوسط ابواب الجنه. اوسط ابواب الجنه، عايز تبقى اوسط ابواب الجنه بر والدك وابعد عن العقوق. العقوق ده على سبحان الله حبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فرض ولا نافله. اول واحد من الثلاثه ده مين؟ العاق والديه. يا الله، يعني تقعد تصوم يا راجل وتصلي وتزكي وتحج تعمل كل الاعمال الصالحه دي كلها وتيجي يوم القيامه تلاقي ما فيش ولا حاجه. ممكن ليه؟ لان من مبطلات الاعمال عقوق الوالدين. ان نشكر ليه والوالدين. قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. في حديث لرواه البخاري عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. تعرف أسلوب السؤال يلفت النظر خليك تنتبه كده. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين. خلى بعد الشرك إيه؟ عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة ربنا يحفظنا يحفظكم، أكتر حاجة ممكن تضمن قبول فيها بفضل الله بر الوالدين. ليه؟ لأن الأم ماتت أو الأب مات وهم راضين عنك، يبقى إن شاء الله ضمنت أوسط أبواب الجنة. ربنا يرزقنا إياكم الجنة. علامة رقم 31، العلامة رقم 31 ظهور الخصف والمسخ والقذف. يعني إيه التلاتة دول؟ إيه الخصف؟ الخصف إن الأرض تتفتح وتبلع اللي عليها، ده الخصف. وده حصل مع أمم كثيرة من الأمم الكافرة. والمسخ أن يمسخ الإنسان خنزيرا أو كربا. والقذف هو القذف من الحجارة كما حدث لأصحاب الفيل. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال: يكون في آخر هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. قالت أمنا عائشة: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث لو كتر بقى الخبث والمعاصي والذنوب ولم يجد من ينكر على أهل الذنوب على طول إيه؟ يهلك الصالحون مع الطالحين ويبعث الناس على نيته يوم القيامة. في رواية ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. رواية الإمام أحمد توضح بقى المسألة مين اللي هيتخسف بيهم ومين اللي هيتنسخوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد أنواع معينة. من أول هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في الزندقية والقدرية. زندقية والقدرية، الزنادقة والقدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. معنى الكلام ده إيه؟ معناها أنهم بيتهموا الله عز وجل أنه لا يعلم الأشياء التي تقدر وإنما يعلمها بعد وقوعها لا يعلمها قبل وقوعها، حاشا لله جل وعلا. يبقى إيه؟ سيكون في هؤلاء إن شاء الله إيه؟ كما أخبر النبي عليه السلام مسخ وقذف. حديث تاني برضو بيوضح المسألة ديت عمليا، حديث رواه أحمد بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا، يعني قريبا يعني قريب من المدينة المنورة، فقد أظلت الساعة. الجيش ده جيش مين؟ عارفين جيش مين؟ الله يبارك فيه. الجيش اللي هيروح عشان يقاتل المهدي عليه السلام، الجيش دوت كما جاء في الرواية الأخرى صحيحة إن هيخسف بأوسط الجيش، فيتنادى أول الجيش مع آخر الجيش. شفتوا اللي حصل؟ وسط الجيش كله اتخسف به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بأولهم وآخرهم إلا الشريد الذي يخبر عن الجيش. جيش طالع عايز يقاتل المهدي، وأول ما يطلع الجيش دوت وهو طالع، أول ما يطلع الجيش دوت طالع عشان يقاتل المهدي عليه السلام، فالجيش ده يحصل فيه ايه؟ هيتخسف بيه. هيتخسف بيه ازاي؟ الوسط بتاع الجيش يتخسف بيه، فأول جيش ينادى على آخر الجيش يقولهم ده اللي في النص اتخسف بيهم، فأول ما يتكلموا فواحد من الناس ديت يخاف فيجري، أول ما يجري يتخسف بأول الجيش وآخر الجيش، يبقى الوسط اتخسف بيه والأول والآخر، يبقى كل الجيش اتخسف بيه. هيفضل مين؟ الرجل ده بس. أول ما يوصل هناك هيقول لهم لقد خسف بالجيش الذي جاء ليقاتل المهدي، وجعل النبي تلك العلامة هي أوضح علامة على ظهور المهدي عليه السلام. في علامات كثيرة جدا ممكن يتشابه فيها المهدي مع غيره، إنما العلامة دي هي أصغر علامة لظهور المهدي عليه السلام. وطبعا حصل خسوفات كثيرة جدا في عصور كثيرة جدا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. وبعدين جاء الوعيد، جاء الوعيد، خد بالك مسألة مهمة جدا، جاء الوعيد للعصاة ممن يسمعون الغناء وممن يشربون الخمور بالخسف في آخر الزمان. إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سندا صحيح، قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خسف ومسخ وقرف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ إمتى الكلام ده يحصل؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. القيان والقينات لهم المغنيين والمغنيات، يبقى إذا ظهرت القيان والمعازف المزيكا وشربت الخمور. حديث ثاني رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها، زي ما قلنا من الدرس اللي فات يسموها مشروبات روحية، كين عبد العال، أي حاجة يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخسف الله بهم الأرض، أو الخسف يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم قردة وخنازير. أدي إيه؟ أدي المسخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب المسخ ده هيكون حقيقي؟ هيكون حقيقي ولا هيكون معنوي؟ انقسم العلماء إلى قسمين، بعضهم قال هو هيكون حقيقي فعلا، وده الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك فصل الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة المسخ في قول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فصره بأنه مسخ حقيقي فعلا، مسخوا قردة خاسئين. وده في قصة أصحاب السبت من اليهود برضه، ربنا حرم عليهم إيه؟ الصيد في يوم السبت، والحيتان ما بيجيش البحر غير يوم السبت، تخيل. طب يعملوا إيه؟ فيوم حاطين الشبك يوم الجمعة ويلموا يوم ايه؟ يوم الحد. طبعا الحيتان تيجي يوم السبت تلاقي الشبك فتخش فيه، فيجوا يوم الحد يلموا الشبك يلاقوا في ايه؟ حيتان. فلما تحايلوا مسخهم الله عز وجل ايه؟ كرادة ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعض الناس قالوا لا، المسخ يكون معنوي لأهل هذه المعاصي بأن تمسخ قلوبهم، يبقى الإنسان ده عايز بالله قلبه قلب خنزير لا يغار على حرمته، وده موجود بالفعل، موجود النهارده، نسأل الله العفو والعافية، يعني ان واحد لا يغار على زوجته ولا على بناته، يخرجهم عريانين في الشارع ولو حتى طوب الارض بص عليهم ولا يتحرك، ايه المشكله؟ وينزل بناته في الشواطئ بالمايوهات، نسأل الله العفو والعافية، هذا مسخ قلبه قلب خنزير ولا حول ولا قوه الا بالله. نقف عند تلك العلامه حتى لا نطيل على حضراتكم. يبقى العلامه اللي جايه رقم 32 هي التناكر بين الناس ان ما حدش عايز يعرف حد خالص. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص، فاني داع فامن من قلبك.